أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. المذهب مادته في اللغة الذال والهاء والباء، هذا كما قال ابن فارس أصل واحد صحيح يدل على حسن ونضارة، ومنه الذهب المعدن المعروف، هذا في اللغة، وله أصول أخرى. في الاصطلاح خلاصة الأمر فيه أن المذهب مذهب الإنسان ما قاله معتقدا له بدليله، هذه الأولى، ومتى عليه الثانية، أو ما جرى مجرى قوله الثالثة، أو شملته علته، هذه أمور ثلاث يثبت بها مذهب الإنسان. إذا أتينا إلى أحمد ابن محمد ابن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى تجد الآتي: كيف نعلم مذهب الإمام؟ أولا ما قاله معتقدا له بدليله ومات عليه. ندخل إلى كتب الرواية نجد أن الإمام نص على هذه المسألة، ونص أن حكم الله سبحانه وتعالى فيها كذا، أو ما يراه هو فيها كذا، هذا أخذناه نصا عن الإمام، ثم الإمام ثبت على هذا القول ولم يقل بخلافه حتى توفي رحمه الله، نقول هذا المذهب نص عليه الإمام. الشيء الثاني، أو ما جرى مجرى قوله، أو ما جرى مجرى القول، أو ما إليه، أشار إليه، كرهه، وهكذا، يعني أشياء غير صريحة لا نقول أنها نصا، وإنما أخذت منه إيماء. الثالث في إثبات مذهب أحمد، أو شملته علته، وهذا الذي يسمى عندنا كمتأخرين بالتخريج على مذهب أبي عبد الله. يعني نجد الآتي: نجد أن الإمام أفتى في مسألة معينة بنص ظاهر جلي لا إشكال فيه، ثم حدثت مسألة أخرى تشابه هذه المسألة، فطلبنا لها كلاما للإمام فلم نجد، ولكن وجدنا كلاما يشابه كلام الإيه؟ كلام الإمام في مسألة أخرى، فأخذنا كلام الأول ووضعناه على الكلام الإيه؟ على الكلام الثاني. يعني مثلا تأتي مسألة من المسائل الآن، نقول والله ما حكم المياه النجسة إذا كررت وأصبحت، يعني أزيلت منها الإيه؟ النجاسة، وأصبحت ماء يعني لا لون ولا طعم ولا رائحة للنجاسة فيها، لها الماء الذي يحلل الآن ويعالج، هل الإمام له نص في هذه المسألة؟ بطبيعة الحال لا، لأنها مسألة حديثة. فنطلب أقوالا للإمام في مسائل مشابهة: مياه تغيرت وأصبحت إيه؟ طاهرة، مياه، وهكذا، نأتي بهذه النصوص، فنضع هذه النصوص على هذه المسألة لجامع العلة بينها، العلة في الأول أن الماء صار طاهرا، والعلة في الثانية أن الماء صار طاهرا، فما حكم الإمام؟ نقول هذه تؤخذ تخريجا، وهو الذي يسمى عندنا بالوجه أو التخريج أو نحو ذلك مما يعني هو معلوم. إذن آل كما قال الشيخ بكر أبو زيد إلى معرفة كيفية المذهب إلى طريقين: أخذ المذهب ومعرفة المذهب من كتب الإمام نصا لا إشكال. الأمر الثاني، أخذ المذهب من الكتب المعتمدة المعروفة عند علماء الحنابلة، مفهوم؟ لأن ما نقرأه في كتب المتون لا تشك أن هذا مذهب الإمام، حتى نتصور شيء، لأن بعض إخواني لا يتصور هذه المسألة، ونحن نريد في شرح الزاد أن يكون شرح وسط، لا نريد الإطالة ولا نريد التقصير، لأنه يعني في وسط الإيه، في وسط المراحل، فحتى تتصور هذه المسألة. أحمد بن حنبل له فتاوى، ولو يوجد له كتاب في الفقه، فالعلماء نظروا في فتوى الإمام وصنفوا كتبا، فما صنفوا ما هو إلا كلام الإمام، ولكنهم ساقوه بسياقة المتون، مفهوم؟ إذن ما تقرأه في المتن هذا ما ترجح لدى الحنابلة الذين قاموا باستقراء فتاوى أحمد من كتب الخلال وغيره، وقالوا إن هذا مذهب الإمام. طيب في مسألة من المسائل للإمام خمسة ستة أقوال، أي قول هو الصحيح؟ يرجح ينظر في هذا الأقوال. من الذي روى الأولى ومن الذي روى الثانية والثالثة والرابعة والخامسة؟ يقول والله آخر واحد جاء إلى الإمام هو فلان، هذه المسائل كانت من آخر مسائل الإمام قبل موته. إذن المعتمد ما مات عليه الإمام هو هذه الفتوى الأخيرة. فيقولون المعتمد في مذهب أحمد كذا. ولهذا تجد انتقادات على المتون، نقول هذا المتن منتقد، هذا المتن، هذه الفقرة من المتن منتقدة. لماذا؟ لأنه اعتمد على رواية أولى، والصواب أنه كان اعتمد على الرواية الأخيرة من روايات الإيه؟ من روايات الإمام. هذا هو مذهب الحنابلة أو مذهب إمام من الأئمة، هكذا نعلمه. نأتي إلى قضية أخرى وهي قضية التمذهب، نقف معها وقفة قليلة. التمذهب حتى تتصوره ولا يضحك عليك هو الانتساب إلى طريقة التفقه، الانتساب إلى طريقة التفقه، واحفظ هذه جيدا، الانتساب إلى طريقة التفقه والسير على منهج مستقيم في الاستدلال ومراعاة هذا المنهج لعدم التضارب، احفظه. هذه حقيقة التمذهب. لا يقصد بالتمذهب التمسك بأقوال الإمام وترك النص الظاهر، لا، هذا تقليد أعمى وهو محرم في الشريعة. أن تأخذ إمام واحد فقط فتتبعه وتترك ما سواه، هذه كما قال الشيخ بكر أبو زيد بدعة من البدع، هذه لم يقل بها أحد. فالتمذهب لا يعني هذه الصورة أبدا. التمذهب في أعصارنا أصبح زي ما تقول كده مسبة، وأصبح علامة على أهل البدع، هذا رجل شافعي أو حنبلي، هذا يعني علامة على إيه؟ على أهل البدع، وهذا كلام غير صحيح. لماذا تأصل في أصول العباد أو في قلوب العباد أن التمذهب بدعة؟ للآتي: إظهار الأمثلة السيئة للتمذهب. لما يأتي بعض الحنفية يقول كل آية وكل حديث خالفت قول الأصحاب فهي منسوخة أو مؤولة، يأتي البعض يقول ولعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة، هذه أمثلة سيئة. كل حديث وكل آية تخالف قول أبو حنيفة فهي منسوخة، الآية هي المنسوخة أو الحديث هو المنسوخ، هذا كلام يعني لم يقل به يعني إلا أفراد من الإيه؟ من المتزمدة لمذاهبهم، وبخاصة الأحناف وبخاصة بعض الشافعي. لكن نحن نريد التمذهب المنشود الصحيح. لما تسمع هذه الأمثلة السيئة وتسمع أيضا أن ما من إمام إلا وله مذهب، يعني الحافظ ابن حجر شافعي، ابن تيمية حنبلي، ابن القيم حنبلي، مثلا الطحاوي حنفي، وهكذا، ما من إمام إلا وينسب إلى مذهب من المذاهب. مع وجود هذه الأمثلة السيئة، مع عدم ارتباط هؤلاء الأئمة بهذه الأمثلة السيئة، يبقى ثمة أمر هام لابد أن نتصوره، وهو الانتساب إلى طريقة التفقه. أنظر، مش إحنا بنقول كتاب وسنة بفهم الصحابة بفهم السلف؟ طيب، هل يحل لك أن تأتي بنص من النصوص، نص من النصوص تعلمه السلف، وتأتي بمسألة من المسائل تعلمها أو يعلمها السلف، ثم تستدل بهذا النص على هذه المسألة ولم يكونوا مستدلوا به ولا فهم لهذا النص، يعني لم يفهم أحد من هذا النص هذا الفهم الذي فهمت؟ لا شك أن هذه بدعة من البدع، لا شك أنها بدعة من البدع. فكما قال عبد الله بن وهب رحمه الله تبارك وتعالى: كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال، ولولا أن الله أنقذنا بمالك والليث لضللنا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو أتينا بالسنة، لو تركنا الطالب هكذا قلنا له هذا الكتاب وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هيا انطلق، هل هذا يحل؟ لا يحل له قطعا، لأنه لن يقوى على هذا. من الذي يقوى على هذا؟ إمام بلغ رتبة الاجتهاد. ولا يعني هذا أيضا أننا نصرف الناس عن الكتاب ونصرف الناس عن السنة، لا، إحنا نحاول نضبط الكتاب ونضبط السنة، عاوزين فهم صحيح للكتاب وفهم صحيح للسنة، نرتبط بالكتاب ونرتبط بالسنة بس بفهم صحيح، حتى لا يأخذ الرجل من كتاب الله آية ويضعها في غير محلها، مفهوم؟ يبقى الآن لابد أن نضبط هذا الأمر. يعني مثلا تجد التنصيص في كتاب الله سبحانه وتعالى أن من قتل نفسا خلاص ده رجل خالد مخلد في جهنم، صحيح؟ وتجد لو أخذنا هذا النص هكذا من كتاب الله خلاص يبقى من قتل نفسا فهو كافر بالله العظيم مخلد في النار أبدا. طب إذا نظرنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أقصد من قتل نفسه، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن من قتل نفسه فماذا؟ فحديدته معه في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وتجد في السنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه رجل قطع براجمه فقال ماذا؟ فقال اللهم ولي يديه فاغفر، يعني طلب المغفرة ليديه، وكان قد أقر هذه الرؤية التي فيها أن هذا الرجل غفر له. يبقى إذا ضربنا الكتاب بالسنة وضربنا السنة بالكتاب وضربنا الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة هذا فعل للمبتدع، أما نحن فما تشابه منه نرده إلى ماذا؟ إلى المحكمات. هذه أصول أهل السنة والجماعة، تنبهوا إلى هذا. يبقى الآن التمذهب الانتساب إلى طريقة التفقه، الانتساب إلى طريقة التفقه، تنبه. الآن طبعا ومكان هذه الكتب معلومة قديمة حتى في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية. الآن تصنف كتب على الراجح، صحيح؟ كتب على الراجح. حتى تدرس هذه الكتب، لأن من صنف مثل هذه الكتب لابد أن يكون له أصول يعتمد عليها، صحيح؟ فهو ينتقي من المذاهب، ينتقي من مذهب الشافعي وينتقي من مذهب أحمد وأبو حنيفة وإلى آخره، ثم يكون مذهبا، مذهبا يختص به هو. هذا المذهب لابد أن يكون له إيه؟ أصول، وإلا صار الأمر عبسا. إذن حال دراستك مذهب الشيخ الفلاني، كتاب الشيخ الفلاني، فأنت تدرس مذهب من؟ مذهب الشيخ، ولا تدرس الحق حتى تتصور هذا. لا، أنا أدرس مذهب الفلان، مذهب الشيخ الفلان بأصول الشيخ الفلان، تنبه هذا ما يحدث. لكن طيب أنا أسألك والله، هل الأولى أن تنتسب لإمام اتفقت الأمة على جواز تقليده أم تقلد غيره مهما كان فضله؟ بطبيعة الحال لا يقول عقل إلا الآتي، أني أقلد طالما أنا في حيز التقليد ولم أرتقي إلى رتبة الاجتهاد. هل تتفقه على مذهب رجل اتفقت الأمة على إمامته وجواز تقليد، أم تتفقه على من هو دون ذلك؟ كما قيل، هل أكون شوكانيا أو صنعانيا أو تيميا أم أكون حنبليا أو شافعيا إلى آخره؟ لا، بطبيعة الحال أن أنتسب إلى مذهب معتمد اتفق الناس على إمامته. ومعنى هذا الانتساب أن أصير على منهج صحيح في الاستدلال. يبقى عندي أصول، لما تعرض مسألة أنا رجل أسير على مذهب أحمد، يعني درست مذهب أحمد وأستطيع أن أخرج، فالآتي عندي أحمد عنده أصول كتاب، هل القرآن نص على هذه المسألة، ثم سنة، ثم قول صحابي، ثم إذا اختلف الصحابة خير من أقوالهم، ثم الحديث الضعيف بضوابطه اللي هنتكلم عليه، ثم بعد ذلك القياس. هذه أصول عندي. ولهذا طالب العلم غير المتمذهب، غير المنتسب إلى مذهب من المذاهب، لا يستطيع أن يخرج، عنده شيء من التشويش. لماذا؟ لأنه لا يدري. قال في كتاب الطهارة اختار هذه الأقوال ليه؟ وفي كتاب الزكاة اختار هذه الأقوال ليه؟ لماذا قابل قول الصحابي هنا ولماذا رد قول الصحابي هنا؟ لماذا أخذ بالقياس هنا ولماذا ترك القياس هنا؟ يبقى عنده شيء من التشويش. لكن طالب العلم المتمذهب الذي يعلم أصول مذهبه ودرس المذهب دراسة وفية يقف على أرض صلبة، يستطيع بعد ذلك أن يخرج على أقوال مذهبه. يبقى الآن حتى نتصور هذه المسألة، الانتساب إلى طريقة التفقه والسير على منهج مستقيم في الاستدلال، عندي أصول في كل مسألة، أنا أسير على أصول عامة لا أخالفها لأن ارتضيت هذا المذهب، ومراعاة هذا المنهج لعدم التضارب. يبقى نحن الآن لا نقول تمذهب يعني تعصب، لا نقول تمذهب يعني قل التقليد، أعمل الإمام يقول يمين يمين، شمال شمال، ولا أدري لماذا قال يمنة أو يسرة، لا نقول هذا. وإنما كتب كل مذهب، تنبهوا لهذا الكلام، كتب كل مذهب على ثلاثة طبقات. يعني لما نمسك زاد المستقنع الآتي تجد أن هذا كلام متن كلام مين؟ كلام بشر ولا كلام إلهي؟ ده كلام بشر. كلام البشر الأصل فيه إن يكون فيه بعض الخلل، صحيح؟ طيب هذا الكلام هل أخذه وأسلم به ابتداء؟ لا، ده مش كتاب ولا سنة. لكن طيب كده الكلام ظاهره التناقض؟ لا، ما فيش تناقض ولا حاجة. احنا مش عاوزين تقليد أعمى، ومش عاوزين تعصب أعمى، ومش عاوزين هجر النصوص، ومش عاوزين تقديم أقوال رجال على النص، مفهوم؟ يبقى أخذ المياه ثلاثة أقسام، برهن، برهن من الكتاب وبرهن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله إذا دل الكتاب والسنة على أن المياه ثلاث، خلاص يبقى هذا المتن نسلم به أم لا؟ زي القاعدة الفقهية، هي القاعدة الفقهية ينفع تستدل بها؟ على ضربين، إن كانت القاعدة الفقهية لها أصل من الكتاب والسنة أستدل بها، لا لذاتها وإنما لإيه؟ لما قامت عليه من أصول. فكذلك هذا المتن أعتمده إن دل عليه دليل، دليل صحيح. يبقى أول شيء، أول طبقة في هذا المتن نصوص دل عليها الكتاب والإيه؟ والسنة، مثلها مثل نصوص الكتاب والسنة، في أشكال؟ الأمر الثاني، نصوص محتملة لا تستطيع أن تقول هي خطأ ولا أن تقول هذه النصوص نصوص صواب، وإنما هي نصوص محتملة، لا أستطيع أن أجزم بصوابها ولا أستطيع أن أجزم بضعفها، وإنما هي مما تجاذبت فيه الأقوال، فمنهم من يقول صحيح ومنهم من يقول ضعيف وهكذا. وهذه المسائل كثيرة جدا في الفقه، ولهذا نقول لطلبة العلم وسع ذهنك، وسع ذهنك، هناك أمور نصية، يعني قال الله وقال رسوله، ها هنا تقول لا هذا المذهب الآخر خطأ، وهناك نصوص ظنية. ما معنى ظنية؟ مش أحاد أو غيره، لا، وإنما فلان فهم منها كذا وفلان فهم منها كذا والنص واحد. طيب إيه اللي خليني أجزم بأن هذا الصحيح وأن هذا هو الخطأ؟ ها هنا الأمر متجازم، لا نستطيع أن نجزم، فالأمر بيكون في الإنكار فيها إيه؟ ده الخلاف اللي بنسميه خلاف السائف. ثم أمور، وهو القسم الثالث، أمور ضعيفة، الإمام يقول كذا والسنة تقول كذا، هذه الأشياء تهجر، إيه الإشكال؟ بس يكون الفهم صحيح، مفهوم؟ بس يكون الفهم صحيح. فالإمام قال مسألة، حكم المسألة كذا، تقرأ أو تسن، ولقينا السنة على خلافها، خلاص إيه الإشكال؟ هنا التعصب، لا أنا أقول بالمذهب، مفهوم؟ لا، ها هنا يترك المذهب، لا إشكال فيها. بس اللي بننبه عليه الآتي، لما تجد مسألة ضعيفة في المذهب، أنت الآن ارتضيت مذهب أبي عبد الله أم لا؟ ارتضيت مذهب أبي عبد الله، طيب الأصل في هؤلاء إما الديانة أم ركة الديانة؟ الأصل فيهم الديانة، الأصل فيهم أنهم يذكروا قولا لا يخالف الكتاب والسنة، ولا الأصل أنهم يذكروا قولا يخالف الكتاب والسنة؟ الأصل أنهم يذكروا قولا لا يخالف الكتاب والسنة، صحيح؟ يبقى الآن لماذا خالف الإمام بهذا النص كتابا أو سنة؟ هذا سؤال. ولهذا صنف شيخ الإسلام تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يحتمل أن يكون الإمام غاب عنه النص، صح؟ يحتمل أن يكون الإمام لم يثبت عنده النص، يحتمل أن يكون هذا النص منسوخ عنده، يحتمل أن يكون هذا النص عام عنده وقد خصص، أو مطلق وقد قيد، وهكذا احتمالات كبيرة. فأول واجب عليك قبل أن تهجر مذهبك وتقول هو ضعيف أو غيري، تنظر في تعليل الإيه؟ تعليل العلماء، لماذا قالوا بهذه المقالة؟ تجد أنهم قالوا بهذه المقالة لكذا كذا، هذه صحيحة أم ضعيفة؟ ده موضوع تاني. بس أنا أعلم أولا تعليل الإيه؟ تعليل المذهب. ولهذا نحن في هذا الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى نعلل حتى بالضعيف، قالوا كذا لكذا وكذا، هذا ضعيف لا إشكال. وعليك أن تعلم ثانيا هذا المذهب، مذهب أحمد، بني على أصول، يعني أحمد بن حنبل والشافعي وأبو حنيفة ومالك كل له أصل من الإيه؟ من الأصول، له أصول يسير عليه في الاستدلال. من أجود من تكلم عن أصول مذهب أحمد ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين، الشيخ ابن بدران في كتابه المدخل، الشيخ بكر أبو زيد في كتابه المدخل، والشيخ التركي أيضا في كتابه أصول مذهب أحمد أو كما سمي. هذه الكتب تحدث فيها هؤلاء على أصول مذهب أحمد وبينوا الآتي: أن أحمد ابن محمد ابن حنبل الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى كانت فتواه مبناها على 5 أصول تحفظ عن ظهر قلب. الأمر الأول النص، والنص هذا حقيقة للكتاب ولصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى النص، وقلنا النص المراد به الكتاب مطلق وعام وخاص وكله ظاهر وخفي، والسنة صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان طبعا كما ذكرت لك دلالات لفظية قطعية أو ظنية لا يفرق بين هذا. إذا وجد النص أفتى بموجبه رضي الله عنه ورحمه، ولم يلتفت إلى خلافه. يعني وجد الكتاب وجد السنة، طيب في حد خالف الكتاب والسنة يلتفت إليه؟ لا يلتفت إليه، ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في المتيمم. عمر منع من التيمم للجنب، لكنه لم يصل إليه لحديث عمار في التيمم. كذلك لم يلتفت لخلاف عمر في تطيب المحرم قبل إحرامه. لماذا؟ لحديث عائشة أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل إحرام. لم يلتفت لخلاف ابن عباس وعلي في عدة المتوفى عنها زوجها، لأنه يعني يرى حديث سبعة الأسلمية ثابت. لم يلتفت لحديث معاذ ومعاوية في توريث المسلم للكافر، وإنما منع من توريث الإيه المسلم الكافر وعكسه لما ثبت في هذا. إذن الإمام عنده النص أولا، سواء جه بقى قول صحابي أو قول أو أي خلاف لا يلتفت طالما ثم كتاب وسنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني ما أفتى به الصحابة. أحمد وتنبه، ما من إمام من الأئمة إلا كما قال شيخ الإسلام تيمية يرى أن أحسن فقه حصل عليه ما وافق فيه الصحابة. خلينا نتفق على هذا، يعني ما من إمام وما من فقيه إلا ويرى الآتي: إيه أحسن فقه عندك؟ ما وافق فيه قول صحابي. ولهذا أحمد بن حنبل لا يخالف جيل الصحابة، يرى أن قول الصحابي حجة، يرى أن قول الصحابي حجة. أي قول؟ القول اللي خالف الكتاب والسنة؟ لا، القول الذي عدم فيه كتاب وعدمت فيه السنة. ما فيش كتاب ولا سنة في هذه المسألة، مسألة حادثة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هل فيها كتاب وفيها سنة؟ لا، ما فيش كتاب ولا سنة. فيها إيه؟ فيها قول صحابي يصير إليه. فإذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف لهذا الصحابي مخالف لم يعد إلى غيرها وصار إليها رحمه الله، ويرى أن قول الصحابي يقدم على الإيه؟ على الرأي وعلى القياس. لماذا؟ تعليل طويل جدا في كتب الأصول راجعوه، لكن من أعلاه أن الصحابة هم من رأوا التنزيل، وهم من رأوا السنة تقال ورأوها وهي تقال من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أولى الناس وهم أعلم الناس بلسان العرب، فهم أولى الناس للفهم الصحيح لهذه النصوص. طيب، هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث إذا اختلف الصحابة تخير الأقرب إلى الكتاب وإلى السنة. إسحاق ابن إبراهيم ابن هانئ في مسائله قيل لأبي عبد الله: يكون الرجل في قومه فيسأل عن الشيء فيه اختلاف، يعني بين الصحابة، قال يفتي بما وافق الكتاب والسنة، وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه. يبقى الإمام لا يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له ترجيح حكى القولين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا تجد الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كثير من المسائل، الصحابة مثلا لهم 3 أقوال، تجد الإمام أحمد 3 روايات وهكذا. الإمام يعتني جدا بأقوال الصحابة، لكن إن وجد أن هذه الفتوى للصحابي توافق الأصول الأصل العام في الكتاب والأصل العام في السنة يقول بها ولا يلتفت إلى غيرها. الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء. تنبهوا إلى هذا الأصل، لأن كثير من إخواني يعترض عليه، وكثير من إخواني يرى أن هذا أصل ضعيف في مذهب أحمد. ذكر الحنابلة في العمل بالحديث الضعيف ثلاث روايات. ما معنى أن أحمد يعمل بالحديث الضعيف أو الحديث المرسل؟ الفهم الأول أنه يعمل بالحديث الضعيف ويقبله ويقدمه على الرأي، ولكنه لا يجعله في مرتبة الصحيح، بل يشترط ألا يوجد في الباب غيره. يعني إيه لا يوجد في الباب غيره؟ يعني مثلا لو تصورنا هذا المثال اللي أنا بضربه دائما وأبدا، عندنا سنة ثابتة في المخالفة في الطريق في يوم عيد الإيه؟ يوم صلاة العيد، صحيح؟ في سنة ثابتة المخالفة بين الطريق، تذهب من طريق وتجي من إيه؟ من طريق آخر. هذا يسمى باب، يعني باب في استحباب المخالفة بين الطريق، صح كده؟ طيب خلينا نقول لا يوجد إلا حديث ضعيف في هذا الباب، خلاص؟ لا يوجد إلا حديث إيه؟ ضعيف. سألتك ما السنة في الذهاب والمجيء في صلاة العيد؟ قلت لي كل الأشياء اللي فيها ضعيفة لا يثبت فيها شيء. مثلا خلينا نسلم بهذا، إن كان ثابت طبعا، خلينا نسلم بهذا. إذن أنت الآن مخير في الذهاب والمجيء من طريق واحد، صحيح؟ ومخير بين الذهاب من طريق وأن تأتي من طريق آخر، صحيح؟ أحمد بن حنبل يقول طالما لا يوجد في الباب حديث ثابت أو فعل صحابي أو حتى أصحاب اختلفوا، فما الإشكال أن أعمل بهذا الحديث؟ لا لكونه سنة ثابتة، وإنما لموافقة الحال، مفهوم؟ قال أحمد، هذه نصوص أحمد، الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي. لو ضربنا مثال لهذا الباب اللي قلناه الآن، رأيي ممكن أروح من نفس الطريق وأجيء، صح؟ أو أروح من هذا الطريق وأجيء من الطريق الآخر، ده رأيي أم لا؟ يقول الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي. يقول ضعيف الحديث أقوى من الرأي. يقول يا بني لا أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه. تنبه. لكن هنأتي لباب فيه سنة ثابتة، فيه قال الله قال رسوله، وحديث ضعيف أحمد يعمل به؟ لا طبعا لا يعمل به. يبقى هذا معنى العمل به عند أحمد. رأي شيخ الإسلام لهذه النصوص إيه؟ شيخ الإسلام يقول لا، أحمد لا يقصد بهذا، طبعا لا يقصد أحمد بالحديث الضعيف الموضوع أو المنكر أو غيره، لا، أحمد لا يعمل بمثل هذه الروايات الموضوع أو غيره. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يرايا الآتي: الحديث الضعيف في نص أحمد يقول هو الحسن لغيره، هو الحسن لغيره، أفراده صحيحة ولا ضعيفة؟ أفراده ضعيفة، اجتمعت فإيه؟ فصارت حسنة لذاتها؟ لا، وإنما لغيرها. يقول مراد الإمام أحمد أنه يقصد ها هنا الحديث الإيه؟ الحديث الضعيفة إذا اجتمعت صارت حسنة لغيرها، هكذا فهم الشيخ الإسلام. لكن حقيقة على هذا اعتراض، يعني أحمد عمل بحديث ضعيف، لا نقول أنه حسن لغيره، كل الناس أكفاء إلا الحائك والإيه؟ والحجام، كل الناس أكفاء إلا الحائك والحجام. أحمد عمل بهذا الحديث وقال رحمه الله إنما نضعف إسناده ولكن العمل عليه. يبقى هو يضعف إسناده أم لا؟ ويعمل به أم لا؟ يعمل به. هل في الباب أحاديث أخرى؟ لا، العرف هو الذي يدل على هذا فيعمل بمثل هذه الروايات. لكن أحمد لا يعمل بالأخبار المنكرة، لا يعمل بالأحاديث الضعيفة الهالكة. ولهذا لا تجد في مذهب أحمد صلاة تسمى صلاة التسابيح، ليه؟ لأن الحديث منكر وهو يضعفه وينكره، مفهوم؟ يبقى أحمد لا يعمل بالمنكر، لا يعمل بالموضوع، لا يعمل بمثل هذه الروايات. الرواية الثانية أنه يأخذ بالأحاديث الضعيف في فضائل الأعمال دون الأحكام، هذه رواية النوفلي يقول سمعت أحمد يقول إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، وإذا روينا في الفضائل وما لا يرفع حكما فلا نصعب. فهم منه بعض الحنابلة الشيخ الإسلام يقول ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به، فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي، فلا يترتب عليه إلا بالدليل الشرعي. ما معنى هذا؟ يعني يعمل به في الترغيب والترهيب وفي إثبات المستحب وغيره؟ لا، ده الخلاف بيننا وبين متأخر الحنابلة. يعني نقول أحمد كان يعمل بالحديث الضعيف بهذا الفهم، لكن هل يعني هذا أننا نثبت به الاستحباب ونثبت به الكراهية؟ لا، هذا لا يعني. فالعمل به شيء وإثبات الاستحباب شيء. المستحب ده يثبت بإيه؟ بنص، لازم نص ثابت عشان نثبت به الاستحباب. لكن قل لي أين يضعه الحنابلة؟ يعني إذا حبينا أن ننص على الإيه؟ على الأشياء اللي يعمل بها ولا نثبت أنها مستحب، أين توضع في كتب الفقه؟ لا نجد لها مكانا إلا في إيه؟ في المستحبات، ولهذا وضعوها في المستحبات، فيقولون المستحب كذا وكذا وكذا، ويذكروا مثل هذه الإيه؟ مثل هذه الروايات الضعيفة. قل ضعف خفيف وليس الضعف إيه؟ منكر أو موضوع أو نحو ذلك. يبقى أحمد يعمل بالضعيف بشروط. أولا ضعفه لا يصل إلى حد الترك أو الوضع أو النكارة، ألا يكون شيء يعارضه من نص أو فعل صحابي أو قول صحابي. إن كان الخبر في الفضائل عمل به بمعنى أنه رجى ثوابه وخاف عقابه، ولا يثبت به يعني حكم شرع استحباب ونحو ذلك، وإنما يرجى من ورائه هذا. والمتأخرين على الآتي أنهم يثبتوا الكراهة والحرمة بهذه الإيه؟ بهذه النصوص. هذه أقوال أحمد في أو الروايات التي جاءت عن أحمد، وهم يعني روايتان، والثالثة حكاها الفتوحي عن أحمد أنه لا يعمل به مطلقا. هذه رواية ثالثة حكاها، لكنها غير معمول بها عندنا في المذهب. الأصل الخامس والأخير القياس. في كتاب الخلال يقول أحمد: سألت الشافعي عن القياس فقال إنما يصار إليه عند الضرورة. إذا خلاص لا يوجد كتاب، لا يوجد سنة، لا يوجد قول صحابي، لا يوجد حديث حتى في الباب يروى فيه ضعف خفيف، لا يوجد أي شيء، يصير أحمد إلى ماذا؟ إلى القياس بشروطه المعروفة عند الحنابلة. من المسائل الهامة كمقدمة بسيطة يسيرة عن مذهب أحمد، هناك مصطلحات لأحمد ولأصحابه في كتبه، حتى تتصورها من الممكن أن نقسم مصطلحات الحنابلة إلى أقسام. منها ألفاظ يعنى بها نقل المذهب بالرواية، يعني إذا قيلت هذه الألفاظ فحينها نقول مذهب أحمد كذا. ألفاظ تختص بنقل الرواية، وهي على ضربين: صريحة وغير صريحة. الصريحة زي إيه؟ إذا قالوا نصا أو نص عليه أو المنصوص عليه أو المنصوص عنه أو رواه الجماعة، يبقى هذه المسألة أخذت عن أحمد نصا منه ظاهرا. نعم، نصا ظاهرا. من هم الجماعة؟ ابنيه عبد الله وصالح، وحنبل ابن عم الإمام، وإسحاق، وأبو بكر المروزي، وإبراهيم الحربي، وأبو طالب، والميمون. هؤلاء الجماعة، إذا قلنا في رواية الجماعة فهؤلاء هم الجماعة. هذه ألفاظ صريحة، وألفاظ غير صريحة زي يقولوا والله أو ما إليه أشار إليه. هؤلاء يعني هذه الاصطلاحات ليس للأصحاب فيها إلا النقل. هذا قسم. هناك قسم آخر ألفاظ تدل على هذه المسألة ولكنها لم تؤخذ نصا عن الإمام، فيقولون في مثل هذا الألفاظ يعبرون عنها بماذا؟ في مثل هذا القسم يعبرون عنها بالوجه، الاحتمال، التخريج، قياس المذهب، مفهوم؟ هناك ألفاظ تدل على كلا القسمين، يعني سواء ألفاظ صريحة أو أخذت منه إيمان، زي المذهب، ظاهر المذهب. إذا قلنا مذهب أحمد كذا، هل معناه أن أخذ نصا أم تخريجا؟ يحتمل. لكن لو قلنا نصا يبقى إيه؟ أخذ نصا عن الإمام رحمه الله. كذلك على روايتين، دي اصطلاحات تدل على الخلاف المذهب، على روايتين فيه وجهان ونحو ذلك، احتمالين إلى آخره. وهناك اصطلاحات تدل على ترجيح أشياء في المذهب زي الأصح، في المشهور، على المشهور إلى آخره. وهناك اصطلاحات أخيرا في نقل الحنابلة بعضهم عن بعض. تنبه، إذا قالوا مثلا الشارح، قال الشارح أو قال صاحب الشرح، ماذا يقصد؟ يقصد به أبو محمد شمس الدين عبد الرحمن ابن الشيخ أبي عمر، اللي هو صاحب كتاب الشرح الكبير على المقنع، وهو المقنع ده لعمه ابن خدامة إذا قلنا الشارح أو صاحب الشرح، إذا قلنا الشيخ أو شيخ الإسلام أو شيخنا أو تقي الدين، كل هذا يعنى به من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا قلنا صاحب المغني أو الموفق هذا يقصد، أو شيخنا أو شيخ الإسلام أيضا تطلق عليه في عند طبقة المتوسطين، فهو الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله. إذا قلنا غلام الخلال أو أبو بكر عبد العزيز ونحوه، فهو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بغداد المعروف بغلام الخلال الإمام المشهور، والشافي ده كتب له. أبو يعلى، إذا قلنا أبو يعلى أو القاضي، هو من؟ محمد بن حسين الفراء، رئيس الطبقة المتوسطة عندنا في المذهب. إذا قلنا كتاب الانتصار، قاله في الانتصار، فده كتاب اسمه الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب الكلوذاني. إذا قلنا البنا أو ابن البنا أو الحنبلي أو البغدادي، فهو ابن البنا الحنبلي أبو علي الحسن ابن أحمد الإمام المعروف. طيب إذا قرأت في كتب الحنابلة شيخنا، شيخنا هذه إذا أطلقها ابن عقيل أو الكلوزان فهو القاضي أبو يعلى، وإذا أطلقها ابن القيم أو ابن مفلح فهو من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذه الاصطلاحات حقيقة كثيرة وهامة جدا، نراجعها في كتاب المدخل تجد لها فصلا يعني شافيا كافيا. أخيرا من هذه المقدمات حتى لا نطيل، وإن شئتم راجعوا يعني شرح المنتهى، فيه عدة محاضرات تكلمنا على كل يعني أصول مذهب أحمد، 5 محاضرات أو تزيد تكلمنا عليها بكلام طويل إن شئتم راجعوا. صاحب المذهب هو من؟ أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله الشيباني، مولود سنة 64 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات وهو ابن 77 سنة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طبعا لما بلغ الإمام سن 16 طاف سافر إلى الكوفة والبصرة والحجاز ومكة ومدينة اليمن الشام الصغور السواحل المغرب الجزائر، طاف الدنيا يعني، من أول من وسع الرحلة بمثل هذا الطريقة هو الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتتلمذ على كبار الأئمة. أول من سمع من هشام الواسطي، سمع من عبد الرزاق بن همام الصنعاني، سمع من وكيع بن الجراح ابن مهدي ابن القطان، سمع من الشافعي وتفقه عليه، حقيقة يعني طاف الدنيا وسمع من الكبار. ومن أشهر تلامذته ابن هاني وابنه عبد الله وابنه صالح وإبراهيم الحربي وإسحاق بن منصور الكوسج وأبو داود صاحب السنن وغيره من المهنة إسماعيل بن سعيد، كل هؤلاء من تلامذته. من أشهر مصنفاته طبعا المسند، وهو أضخم كتب الإمام، له كتاب الأسماء والكنى، له كتاب السنة، له كتاب الزهد، فضائل الصحابة، كتاب الأشربة، هذه كتب كثيرة صنفها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ما يعنيني الآن هو أن نجعل إخواني يتصوروا المراحل التي مر بها المذهب ووصل إلينا بهذه الطريقة، لأن الإمام كما ذكرت لك لم يصنف كتاب فقه بيده، وإنما كان هناك فتاوى. خلي بالك، العلماء قالوا إن مذهب أحمد مر بمراحل 3. كم مرحلة؟ 3 مراحل. المرحلة الأولى عندنا تسمى بمرحلة أو طبقة المتقدمين، طبقة الإيه؟ المتقدم. اشتهرت هذه المرحلة بنوعين من المصنفات. أول حاجة جمع مسائل الإمام أحمد وفتواه. الإمام أحمد كان ينهى عن كتابة فتواه، ومع ذلك سبحان الله قدر الله لها أن كتبت، وما صنف كتاب فقه بيده رحمه الله، وما تحدث على هذا قط، وإنما الكتاب والسنة المسندة فقط، وحصر نفسه عليه. لكن فتاوى الإمام أحمد موجودة أم لا؟ فلان يأتي ب100 مسألة، هذه مسائل مثلا إسحاق، هذه مسائل عبد الله، هذه مسائل صالح، هذه مسائل فلان فلان فلان. فجاء رجل يسمى بأحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال، تلميذ أبو بكر المروز، تلميذ الإمام، مفهوم؟ فطاف الدنيا وجمع مسائل الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قيل أنها وقعت في 20 مجلد فتاوى الإمام عليه رحمة الله. ثم بعدما جمع في هذه الفتاوى ورتبها ونقحها وصححها جاء في مسجد الكوفة وأخذ في تدريس هذا هذه الفتاوى للناس. ومن حينها اشتهر مذهب أحمد وقعد له وصنف على أساسه أول متن في مذهب أبي عبد الله وهو مختصر الإمام الخرقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فصنف الخرقي كتابه المعروف بمختصر مختصر الخرقي وهو مأخوذ نظر في فتاوى الإمام أحمد ثم بعد ذلك ابتدأ في صياغة هذه هذا الفقه على متن على وفق متن كما تفعل المذاهب الأخرى. إذن صنف هذا الكتاب المسمى بجامع بجامع الخلال. صنف في هذا الطبقة يعني فيها علماء كبار منهم الحسن بن حامد له كتاب مسمى الكتاب الجامع في المذهب قيل إنه 40 جزء تكلم فيه على مذاهب العلماء ونحو ذلك. له كتاب هام مطبوع اسمه تهذيب الأجوبة كتاب هام جدا يعني يستفيد منه طالب العلم. هذه طبقة المتقدمين. ثم طبقة المتوسطين. هذه الطبقة تبدأ من وفاة الحسن بن حامد حتى وفاة ابن مفلح. كل الطبقة دي تسمى طبقة ليه؟ تسمى طبقة المتوسطين. من أبرز علماء هذه الطبقة أبو يعلى القاضي الإمام صاحب كتاب العدة في الأصول وشرح الخرقي وله كتاب الخلاف الكبير له كتاب الروايتين له كتاب الرد على المجسمة الكفاية في أصول الفقه المجرد في المزل له كتب كثيرة جدا. أبو الخطاب الكلوذان أيضا من علماء هذه الطبقة محفوظ ابن أحمد ابن الحسن ابن أحمد الكلوذان رحمه الله تبارك له كتاب الانتصار في مجلدات له كتاب التمهيد هكذا في أصول الفقه يعني له كتاب الهداية أيضا متن فقهي رائع. أبو الوفاء بن عقيل الإمام المشهور علي بن عقيل بن محمد بن عقيل أيضا له كتاب الواضح وغيره هذا من رؤوس طبقة المتوسطين. ابن الجوزي أيضا بمصنفاته الكثيرة ومن أهمها التنقيح. كذلك الإمام ابن قدامة يعد من طبقة المتوسطين بكتابه المغني والكافي والمقنع والعمدة والروضة ونحو ذلك. أبو البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية بكتابه المعروف المحرر في الفقه وكتابه المسمى بالمنطقة اللي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار. ابن حمدان أيضا من رؤساء هذه الطبقة. طيب ثم بعد ذلك طبقة طبقة المتأخرين وهي طبقته طبقة المتأخرين من رؤساء هذه الطبقة واعتني بهذه الأسماء أولا المرداوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي ده محرر المذهب ومنقح المذهب رحمه الله تبارك وتعالى اعتني بهذه الكتب كتاب الإنصاف له في معرفة الخلاف هذا الكتاب لابد أن يعتني به كل طالب علم هذا الكتاب يعني ثروة الحنابلة يعتني به كل إنسان كتب ابن النجار أيضا ابن النجار محمد ابن أحمد ابن عبد العزيز ابن علي ابن إبراهيم ابن الفتوحي ابن النجار هذا القاهري كتبه هي المعتمدة في المذهب يعني إن أردت أن تعرف مذهب الحنابلة فعليك كتب ابن النجار كتاب منتهى الإرادات وشرحه هو في المعونة معونة أولي النهى وفي أصول الفقه كتابه المسمى بمختصر التحرير الذي شرحه هو في الكوكب المنير هذان الكتابان هما مذهب أحمد إذا أردت أن تعلم المعتمد ومن خالف مذهب أحمد ومن وافق مذهب أحمد فعليك بماذا؟ فعليك بمنتهى الإرادات وفي الأصول بمختصر بمختصر التحرير. ثم الإمام الحجاوي صاحب الإقناع لطالب الانتفاع وحاشية على الإقناع وحاشية على التنقيح وشرح منظومة الأدب وله الكتاب الذي معنا وهو كتاب وهو كتاب زاد المستقنع الذي هو مختصر من كتاب المقنع شرف الدين موسى ابن أحمد ابن موسى ابن سالم الحجاوي المقدسي ثم الصالح الإمام المعروف. البهوتي ومنهم من فتح فقال البهوتي بهوت ده كفر بهوت ده تابع لمركز نبرو في الدقهلية يعني مصر عندنا وله اعتناء بالمذهب شرح بقايا قول النهى كتاب معروف شرح المنتهى كشاف شرح الإقناع حاشية على الإقناع، له كتب يعني رائعة وماتعة ولا يستغنى عنها طالب علم. الشيخ مرعي أيضا بكتابه المعروف بدليل الطالب لشرح في منار السبيل، وله غاية المنتهى أيضا. إذن يعني هذا تصور عام لمذهب الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى حتى نتصوره. كتاب الذي معنا هو كتاب زاد الايه، زاد المستقنع. هذا الكتاب أصله هو كتاب المقنع، كتاب المقنع للإمام ابن قدامة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الإمام ابن قدامة تنبه صنف عدة كتب، صنف للمبتدئين كتاب يسمى عمدة الفقه حتى يصحح لنسات عبادته ونحو ذلك، ثم صنف للحنابلة للحنبالي لطالب العلم الحنبالي كتاب يسمى المقنع، يريد أن يقنع الناس بمذهب من؟ بمذهب أحمد. ذكر فيه رواية واحدة تصحيحا وأشار لبعض الروايات أحيانا، ثم صنف كتابه المسمى بالكافي يذكر فيه روايات الإمام أحمد، الرواية والاثنين والثلاث، ثم صنف كتابه المسمى بالمغني وذكر فيه الخلاف الكبير مذهب أحمد وغيره من المذاهب، ورد ورجح وفعل ما فعل في كتابه الماتع المعروف. كتاب المقنع لما صنفه دار عليه الحنابلة فشرحوه ونظموه واختصروه واستدركوا عليه وفعلوا وشرحوا غريبه، فعلوا فيه كل ما يعني تتصوره. جاء الإمام الحجاوي وفعل ماذا؟ أتى بالمقنع فاختصره وهذبه ونقحه. لما اختصره تعلق الناس بإيه؟ بزاد المستقنع، وطرقوا الأصل وهو المقنع، وابتدأوا يعملوا على هذا الكتاب فشرحوه شروحا كثيرة، منها مثلا الروض المربع، هذا شرح النفيس، ثم شرح الروض المربع نفسه حشوا عليه بحواشي كثيرة، ابن قاسم وابطين والعنقري وغيرهم من العلماء يعني حشوا عليه، وطبعا هذه تحشية متأخرة مفهوم. وكذلك قاموا بنظمه وقاموا بالبرهنة عليه أو الاستدراك عليه ونحو ذلك مفهوم. إذن هذا الكتاب يعتني بمذهب أحمد، يعتني بالراجح المعتمد من مذهب أحمد، يعتني بكتاب المقنع، فهو يسير على منواله ويختصر يعني بعض ما اختصره. نقرأ فيه هذه المقدمة ونبتدي إن شاء الله في كتاب الطهارة في المحاضرة القادمة. نقرأ بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبو محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، ربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المصبطة عن نيل المراد قد كثرت، وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. درج العلماء على البداء بالبسملة لأمور أربع معروفة، منها اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، فقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم رسائله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم إلى آخره، وهذا ثابت صحيح البخاري. بسم الله يعني تبركا بسم الله سبحانه وتعالى، ثم إجماع أهل التصنيف على هذا. نقل حافظ ابن حجر أن أهل التصنيف، فتح الباري، أن أهل التصنيف أجمعوا على البداء، على استحباب البداء بالبسملة. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد يعني من تذلل لله تعالى. أما بعد، فهذا مختصر في الفقه، معرفة الأحكام الشرعية العملية مكتسبة بأدلتها التفصيلية. ليس يعتني هذا الكتاب بالعقيدة، ولا يعتني بأصول الفقه، ولا يعتني باللغة، ولا يعتني بالقواعد الفقهية، إنما يعتني بالفقه، الأحكام الشرعية العملية. من مقنع الإمام الموفق أبي محمد، الإمام ابن قدامة المعروف في كتابه المقنع اللي تحدثنا عليه، على قول واحد. يبقى هذا الكتاب على المعتمد من مذهب أحمد على قول واحد. هل هذا القول يرجح الإمام من نفسه، يعني يقول والله ده أرجح مذهب الشافعي أو أبو حنيفة، لا لا لا، على وهو الراجح من المذهب، من مذهب أحمد، يعني المعتمد من مذهب أبي عبد الله أحمد، وربما حذفت منه، يعني من المقنع اللي هو الأصل، مسائل نادرة الوقوع، حذف بعض الأشياء التي لا حاجة للمبتدئ فيها، وزدت ما على مثله يعتمد، زاد بعض الأشياء التي يعني فاتت المقنع أو نحو ذلك، إذ الهمم قد قصرت، فلا أستطيع أن أبذل فيه الكلام الطويل ونحو ذلك، وإنما أريد مختصر حتى يحفظه الطلبة. والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، وهو بعون الله مع صغر حجمه، حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا ونعم الوكيل. إن شاء الله نبتدئ في كتاب الطهارة في المحاضرة.